السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا، نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة، اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أبصارنا وأسماعنا نورا وعن أيماننا وشمائلنا نورنا نورا، ومن فوقنا ومن تحتنا وفي قلوبنا وفي قبورنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتمهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقنوهم أي علموهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله سبحانه وتعالى أراد بنا خيرا، الله سبحانه وتعالى رزقنا مما يعطي الأنبياء والأولياء، يفتح لنا أبواب الخيرات، ويقذف في قلبك حب العلم، ويقبل بك وبقلبك حتى تستطيعي أن تحبسي نفسك في هذه المجالس، فتزكي نفسك ويرفع قدرك، وتستغني بلا مال، وتشعري بالعزة بلا عشيرة، وتشعري بأن ما هو إلا توفيق من الله، وأن هذا هو ميراث الأنبياء، وأن هذا الذي كان هو يشتغل به الأولياء والأصفياء. فلو تكلمنا عن الخليلين، ما هو شغلهم غير العلم وطلب العلم وتعليم الناس؟ ما هو الذي شغل محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى وجميع الأنبياء صلوات الله عليهم والناس أجمعين؟ العلم وطلب العلم وتعلم العلم وتعليم العلم وطلب العلم شرف، حث عليه رب العالمين وحث عليه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لما فيه من إقامة الدين والدنيا على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. ويقول العلامة السعدي رحمه الله: مجلس علم تجلسه خير لك من الدنيا وما فيها، وفائدة تستفيدها وتنتفع بها لا شيء يزنها ويساويها، فقط تجديد النوايا، فقط جدد النية، لأن هذه النية تعظم الأجور و ترفع المنازل، وما كانت في شيء إلا باركته. ويقول ابن الجوزي: من طلب العلم يحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. انظري لو الآن وقع في قلبك في كل مرة: سأتعلم، سأرفع الجهل عن نفسي، سأعمل بما علمت، سأعلم أهلي، سوف أقوم بنشر العلم. حتى لو كان آية أو حديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. فهذه هي النية، أن ترفع الجهل عن نفسك، وأن ترفعيه عن الآخرين، وأن تكوني مثل هذا المطر، أينما حل نفع وأزهر. فمن طلب العلم يحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. فنسأل الله العلي العظيم، رب العرش العظيم، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكن هذه المجالس. هذا هو اللقاء 27 في قراءة كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، كتاب الداء والدواء. ولا زلنا نقوم بالتخلية، القاعدة اللي يقولها أهل العلم: التخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية، يجب أن تتخلي عن كل ما يدنس هذا القلب، وأن تتخلي عن كل ما يبعدك عن الرب سبحانه وتعالى، أن تتحلي بكل ما يقربك من رب العزة، وأن تتحلي بكل ما يرضي الله، أن تتحلي بكل ما يقربك من الدرجات العلى. ولن تكون التحلية قبل التخلية، فكتاب الداء والدواء يعينك على التخلية والتطهير، وكتاب الوابل الصيب يعينك على التحلية والنماء والزيادة. فنسأل الله أن يعطينا عمر في طاعة الله حتى نصل إلى أن نقرأ كتاب الوابل الصيب. إذن هذا هو اللقاء 27. في اللقاء 26 ختمنا اللقاء في كلام كان عن سوء الظن بالله، وأن هذا المسيء ظن به سبحانه خلاف كماله المقدس، فإما يثبت لله ما لم يثبت الله لنفسه أو نبيه صلى الله عليه وسلم، وإما أن ينفي عن الله ما أثبت لنفسه وما أثبت النبي عليه الصلاة والسلام، وإما يعامل الله بما لا يليق بجلاله وقدره. وهذا الذي طلبت، أن يكون هناك واجب في هذا الفصل من قول ابن القيم: وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه. والآن سنقرأ الكلمات، وكل واحدة منا تحاول أن تربي وتؤدب نفسها بأن لا يكون هذا منها. لأنه لماذا إحنا نتعلم العلم؟ قلنا تخلية قبل التحلية، وأول شيء أخلي هذا القلب، أطهر هذا الإناء اللي هو موجود في داخلي نفسي. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه، ونهيه فارتكبه، وحقه فضيعه، وذكره فأهمله، وغفل قلبه عنه، وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق أهم من طاعته. فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله، هواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده. إذن هذا الذي يتساهل، يفعل ما شاء وقت ما شاء، والمسألة عنده أحب ولا أحب، هكذا الناس، تعودنا العادات. طيب الآن الله سبحانه وتعالى لماذا أنزل الكتاب؟ لماذا الله سبحانه وتعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو كان الأمر كما نفعل الآن لم يكن هناك حاجة لا لكتاب ولا لنبي. إذا كان الأمر أني أنا أتبع نفسي وهواي وأطيع نفسي والهوى والدنيا والشيطان والعادات والتقاليد، وتعودنا وتعلمنا، وكل ما اشتهيت اشتريت، وكل ما أحببت فعلت. لا، هذا والله ما قدر الله حق قدره. هذا الشخص اللي أساء الظن بالله وتعامل مع الله بما لا يليق بجلاله وعظمته. أين هي الصفات اللي تعلمتيها عن الله؟ أين الإجلال والتعظيم والمحبة اللي الواجب أن تكون ملأت هذا القلب اللي يتكلم عن الله؟ فنعلم أن لا محسن إلا الله، ولا معطي إلا الله. خلقنا وأوجدنا من العدم، وأعدنا وأمدنا وأسعدنا. أوجدنا من العدم فما كنا شيء، وتفضل علينا بنعمة الإيجاد والإعداد، أعدنا وأعاننا بكل ما نحتاجه حتى نمضي في هذه الأرض، مما نحتاجه من الأمور الدينية والدنيوية. وأنزل الكتاب، وأرسل الرسل، أنزل الكتب وأرسل الرسل. فهذا الذي يعامل الله سبحانه وتعالى بهذا الاستخفاف، فكل ما أراد شيء عصاه، ما قدر الله حق قدره، من هان عليه أمره فعصاه. وكلنا نعلم أن هذا الشخص الذي يجب أن يتقي الله حق تقاته، كما قال عبد الله بن مسعود، أنه يطاع فلا يعصى، يشكر فلا يكفر، يطاع فلا يعصى، يشكر فلا يكفر. ما هي الثالثة؟ يلا أكملوا معي. يطاع فلا يعصى، يشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. يذكر فلا ينسى، كيف الذاكر لله يعصي؟ لا يمكن، والله لا يمكن أن يكون إنسان ذاكر لله يعصي. إذا الآن استحضر أن الله سميع يسمعني، ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يسمعني، لن يتكلم بالحرام، ولن يسمع الحرام، ولن يفسر الحرام. فيطاع فلا يعصى، يشكر فلا يكفر، يذكر فلا ينسى. فكيف هان على هذا العبد النهي فارتكبه؟ الله سبحانه وتعالى ينهى وأنت تقدم، ينهى عن الربا وأنت تتعامل بالربا، ينهى عن الاختلاط المحرم والخضوع بالقول، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وكل الكلام فيه خضوع وتنازلات. وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، أين هو الحجاب؟ نهى عن الحرام، نهى عن القول الحرام، اجتنبوا كثيرا من الظن، من الظن، إن بعض الظن إثم، أين هو اجتناب الظن؟ ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، كل هذه أوامر لله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين هو أمر الله؟ اللي تارك الصلاة، إذا ما قدر الله حق قدره من هان عليه أمره فعصاه، ونهيه فارتكبه، وحقه فضيعه. وهذا حق الله علينا، أن يطاع فلا يعصى، يذكر فلا ينسى، يشكر فلا يكفر. وذكره فأهمله، فتجد اللسان مشغول بالكلام عن الناس، وبقال وقيل، وفي كلام فاضي من أمور الدنيا، لا 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 تسمن ولا تغني من جوع. نخوض بالساعات في مسألة ما لها أهمية، وهذا وقت لذكر الله. الله سبحانه وتعالى ما خلق اللسان ليشتغل بقال وقيل، ما خلق الله اللسان ليقع في الأعراض، و في الذم في الناس، وفي الشتم. ما خلق الله اللسان للجدال ولدحض الحق وتقوية أهل الباطل، وللغناء والدندنة والكلام الفحش، وما خلق الله لذلك لسان. الله يثني، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما خلق الله الكون لنلعب فإذا فرغت فانصب، ما قال فالعب. لذلك والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، في العبادات ما يقول كثيرا، لكن عند ذكر الله كثيرا. عضلة، هذه العضلة من أسهل ما يمكن أن تتحرك، فإما أقول فأغنم وإما أسكت فأسلم. وغفل قلبه عنه، وهو ما غفل، يعني ما سمعت اللسان غافل إلا لأنه كان القلب غافل. وغفل قلبه عنه وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه. طب ما هذا واضح إن في حياتنا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إلهه هواه، نفسي، أحب، أشتهي، الموضة، العادات، التقاليد، تعودنا، كلمات ما لها مكان في الشريعة. ما نقول لقد وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ومهتدون، هذا الكلام ما يصح. في شريعة، في حلال، في حرام، في يجوز، في لا يجوز، في اتباع، في بدعة، في واجب، في مكروه. فهواه آثر عنده من طلب رضاه. يعني الآن كم من اختبار نخير بين أمرين، هذا يرضي الله وهذا يرضيني ويرضي الناس. وهذا الكلام وأوصي نفسي وأخواتي في كل مرة يتم وضعنا في خيار. الآن الناس لو ما فعلت كذا يغضبوا ويقاطعوني، طب السبب إني أنا لا أريد معصية الله، إذا فعلت يرضوا عني، إذا ما فعلت يغضبوا. طيب الآن هذا فعلك يرضي الله ولا ما يرضي الله؟ إذا ما يرضي الله ما تعمليه، ما تختاري رضا نفسك ورضا الناس على رضا الله. واللي يرضي الله الله يرضى عليه ويرضي العباد، واللي يمشي في الأمور بسخط الله الله يسخط عليه ويسخط الناس عليه. فلا تعتقدي إنك بالتنازلات إنك راح ترضي الناس، والله إذا الله ما هو راضي لا يمكن أن نستجلب ما عند الله بغضب الله. فاختاري رضا الله على رضا الناس، وعندها الله راح يرضى عنك ويرضيك ويرضي الناس. وانظري ماذا يقول ابن القيم، وما قدر الله حق قدره، اللي طاع المخلوق على وقدم طاعة المخلوق على طاعة الخالق، وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعة الخالق سبحانه. فيقول فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله، هواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده. و يعني هل يعقل أني أنا الآن في إدارة عمل وأرضي المدير وأرضي المديرة وأتقن الملفات وأجلس ساعات مستمرة على عمل لأتقنه، وأريد أن أرضي غروري بأن الإنسان مجتهد ونشيط ويستحق الامتياز، ويرضي المدير ليعطي تقدير للعمل أو يعطي حوافز. طيب والصلاة لما أذهب وأصلي وأنا قاعدة أصلي بفكر كيف أخرج وأكمل الكلام ولا أكمل النقاش ولا أكمل طيب الآن الله، طاعة الله، ما أمر الله. إذا ناداها المدير في غرفة إذا ما ردت عليه تقول لا، يعني يغضب، يعني لابد إني أدخل. طب ما في أحد في الغرفة غير أنت والمدير، وما اجتمع رجل والمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا أنت في حالات اضطرارية طبعا، هذا لا تعذري فيه ولا يجوز وهذا محرم. طيب ولما يكون السفر، وسفر يعني للتسلية والمتعة، والمرأة لا تسافر وتخرج من غير محرم إذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر. هلأ أنا أعطي بس أمثلة فقط، أنا يعني هناك مليان أمثلة على هذه القضية. أتتك دعوة، الدعوة الآن فيها محرمات، تقدمي مين؟ إذا أنتوا يا أخواتي لما تسمعوا هذه العبارات اسقطوها على الواقع. هواه مقدم وهو اللي عنده مهم، وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعة الخالق. بر والدين، وصديقي وصديقتي بتتصل فيي، إذا صديقي ولا صديقتي يبشر ويطير الولد ولا البنت، وإذا كان أمه وأبوه تعبان ملان لا أستطيع، يلا هون بر والدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم يأتيك هنا، يعني قدمت مصلحتك ومحبتك ومحابك على من؟ يلا الآن أنا متخاصمة مع الأرحام، يعني تخيلوا هاي النقطة لو نقف عندها بدها محاضرة كاملة. والله سبحانه وتعالى قامت الرحم مقام العائد من الرب. أما ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ولما نأتي الآن أمام قطيعة الرحم، هي أرضت نفسها وأرضى نفسه، الله مش راضي. إذا كان المسلم ما يحق له أن يهجر أخاه فوق ثلاث، كيف الآن أنت بتقطع رحمك اللي تأتي يوم القيامة الصراط في كل العبادات وفي الأركان وفي أركان الإيمان وأركان الإسلام، واللي يخرج خارج الصراط ويأبى أن يكون في الصراط ما هو الأمانة والرحم. حتى لو أديتي كل اللي عليك وقطعت رحمك، تأتي هذه اللي خارج الصراط وتقطعك عن الجنة. فيأخذ الآن الكبر وكرامتي وقالت، وهذه يقول قالت لي كذا وأنا لا يمكن أن أتنازل. إذا يلا هذا يلا أسقطه، وخذي نصوص نصوص في كل الأبواب. ويقول ابن القيم يستخف بنظر الإله إليه والاطلاع عليه بكل قلبه وجوارحه، ويستحي من الناس ولا يستحي من الله. وهذا قال الله سبحانه وتعالى، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، الله معهم. فممكن الواحد يستحي من ابنه الصغير أن يقول أمامه كلام خاضع أو خالع أو في كلام ساقط، المرأة كذلك، لكن ما يستحون من الله اللي يسمعهم ويسمع مكالماتهم وحديثهم وحوارهم وعلاقاتهم، ويخشى الناس ولا يخشى الله، ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة من يحب من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد أفرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على الكثير من مصالحه، حتى إذا قام في حق ربه إن ساعد القدر قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله، وبذل له من ماله ما يستحي أن يواجه به مخلوقا مثله. فهل قدر الله حق قدره؟ من هذا وصفه؟ اللي يأتيك الآن واحد يتكلم معك ويقول يا فلانة أنا أحتاجك في أمر، تغلق الباب وتريد أن تصغي له. تخيلي لو معك أحد وانت يتكلم وانت بتعطيه ظهرك، بتكلم وبتقومي عنه بتقطعي كلامه، بتكلم وبتمسكي هاتفك وبتنظري فيه، ايش مشاعرك في اللحظة هاي؟ وانت قاعدة تحاولي انك يعني تعطيه كل اهتمامك، وانت مقبلة عليه، وانت بتكلميه بمشاعرك وانت بتنظري للي امامك، وهو بيعطيك الفضلة من قلبه وقوله وعمله، يعني مش سائل. ولله المثل الأعلى. تخيل الآن أنت في الصلاة، الله تلقاء وجهك يكلمك وتقول الحمد لله رب العالمين، والله يرد عليك ويقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، وعبدي لاهي، أصلا العبد لاهي، الله يقول عبدي عبدي عبدي، وهذا العبد لاهي ساهي، قلبه يتنقل في أودية الدنيا، لم يفكر أصلا في حضور القلب، ولم يقبل على الرب، وما فرق قلبه وجوارحه لرب العالمين، يفكر في الدنيا وفي في الدنيا وما فيها من أودية من مال أو أولاد أو علاقات أو أي كان. هذا إذا قام بحق الله. هذا في ناس أصلا لا تقوم، هذا اللي ما يصلي، إيش نقول له؟ اللي ما يصلي ألا يستحي من الله؟ الله يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهو مقبل على الدنيا وجاعل كلام الله وراء ظهره. فإذا لما يقول ابن القيم حتى إذا قام في حق ربه إن ساعد القدر، يعني كأنه الدنيا أصبحت عنده أكبر همه ومبلغ علمه، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فقيامه لا يرضى مخلوق من مخلوق مثله، والله ما ترضي انت انك تتعاملي مع واحده بكل اهتمامك وتقديرك واحترامك وهي ما تهتم فيكي، وانت بتتكلمي بتعطيكي ظهرها وتشيح عنك بوجهها، والله ما ترضي، صح؟ طب هل الله يرضى انك انت اصلا تتجاهلي الاوامر؟ حتى الصلاة بتتجاهلي الصلاة وانت قاعدة مشغولة في الدنيا، تتجاهلي أداء حق الله في الصلاة، ما هي على التلفون ولا في المكالمات ولا مشغولة في كلام من أشياء الدنيا وأوامر الدنيا. وكذلك بذل له من ماله ما يستحي أن يواجه به مخلوقا مثله. إذا كانت لنفسها والدنيا، شوف السخاء في العطاء، حتى لو كانت لبسة بتلبسها إذا على نفسها سخية، يعني ممكن تلبس الآن بالآلاف، وإذا أجينا عند الزكاة تبدأ تحسب بطريقة تخشى أن تزيد في زكاتها شيء، وإذا كان في صدقة تنتقي أقل الفئات في الإنفاق، يبذل من مالي ما يستحي أن واجه به مخلوقا مثله. يعني لو والله لو هدية تهديها لوحدة تعرفها ممكن تخجل تمد عليها هذه الهدية، يعني تخجل، لكن ما تخجل إنه تنتقي أقل شيء. هي طبعا إحنا ما نتكلم عن اللي ما معاه، يعني لو تصدق بصمته أو ببكائه إنه ما معاه الله سيقبل، مثل علبة بن زيد لما النبي أمرهم بالإنفاق وقال ما معي إني أنفق، أتصدق بمن نال من عرضي أو وقع فيا، والله سبحانه وتعالى كتب زكاة وصدقة علبة بن زيد في الصدقة المتقبلة. ما نتكلم على ما معاه، إحنا نتكلم على معاه وما يعمل وما ينفق. شحيح. الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وهو أصلا يخشى من قضية العطاء. إذا كانت الدنيا بسخاء سفر طعام، لكن إن للآخرة يبذل من ماله ما يستحي أن يواجه فيه مخلوق مثله، لو هدية ما تستطيع أن تمدها. والله يقول وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. صحيح؟ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، ما لكم، أنت مؤتمن، أنت لست صاحب المال، مالك ما قدمت، اللي تركت وراءك هذا مال الورثة ليس مالك. ويقول ابن القيم بعد ذلك وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء. فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوثبا على محض حقه واستهانة به وتشريكا بينه وبين غيره، ولا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه، فكيف وإنما شرك بينه وبين غيره أبغض الخلق إليه وأهونهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة، فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان. يعني الآن لو أنت جعلت الإجلال والتعظيم والطاعة لو انت جعلتي الخوف والخضوع والرجاء هذا، يعني تخيلي ان احد يذهب ويسجد عند النبي عليه الصلاة والسلام، عند قبر النبي، هل الله يرضى عن ذلك؟ هل رب العالمين يرضى انك تسجدي عند قبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يرضى انك تذبحي هناك على اعتقاد انك تتقربي في ذلك الى النبي؟ هل يرضى؟ الجواب هذا شرك وهذا كفر، والله لا يرضى، مع انه انت تتكلمي عن محمد صلى الله عليه وسلم وهو احب الخلق الى الله، صح؟ لو انت سئلتي من احب الخلق الى الله؟ ستقولي محمد صلى الله عليه وسلم، احنا نسأل الوسيلة والفضيلة لسيد ولد آدم. ومع أن الله يحب النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات المحبة، إلا أنه لا يرضى أن يكون الخضوع ولا الذبح ولا الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاءت آية الدعاء، الله لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام واسطة بينك وبين الله، لأن الله سبحانه وتعالى يبغض ويمقت الواسطات، يمقت هؤلاء اللي بضلهم يعملوا حالهم واسطة بين العبد والرب. ما جاء الدين إلا لإزالة الواسطات، ما في بيننا وبين الله أحد، فنخضع ونخشع لله ونعبد الله وندعو الله ونسجد لله ونذبح لله ونستغيث بالله ونتوكل على الله. طيب إذا أنت الآن جعلت الإجلال والتعظيم والطاعة لأحب الناس وأقرب الناس لله، والله ينقت العبد في هذه اللحظة، يعني ما يقبل الله لا تكون لملك ولا لنبي، ولا كانت ولو جعلت لإبراهيم ولا لموسى ولا لأي من الأنبياء ولا الأصفياء، ولا تكون للملائكة العظام. فالذل والتعظيم وكامل المحبة وكامل التعظيم لا تكون إلا عبودية لله. طب أنت متخيلة أنك أنت بتجعلي الخوف والخضوع للشيطان، يعني أبغض الخلق إلى الله، أهونهم عليه، أمقتهم عنده، يعني أن الله يمقت الشيطان وأنت تطيعيه، الله يبغض الشيطان وأنت تطيع الشيطان، فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان. للعلم بس، أي أحد عصى الله طاع الشيطان، أي أحد ترك واجبات الله أوجبها ومن الأوامر وأطاع الشيطان. طب كيف هذا الكلام؟ اللي عبدوا الشمس والقمر عبدوا الشيطان، اللي اتخذوا من دون الله آلهة عبدوا الشيطان، اللي غيروا في شرع الله عبدوا الشيطان، اللي قالوا على الله بغير علم عبدوا الشيطان. فتخيلي الآن أن خضوعهم وخوفهم وطاعتهم لأمقت وأبغض الخلق إلى الله وهو الشيطان. الله ماذا قال؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الله أخذ عهد عليك إنه ما تطيعيه، مثل ما أهبط آدم من الجنة إلى الأرض، يهبطك من الرحمة إلى المقت والغضب. فلذلك لا تطيع الشيطان، الله يمقت الشيطان، كيف تطيعيه؟ الله سبحانه وتعالى أعطيك بس دليل الآن من الواقع، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذا أمر مين؟ هذا الآية الآن تتكلم عن مين؟ مين اللي راح يأمر الخلق بتغيير خلقة الله؟ مين؟ من الذي سيأمر الخلق بتغيير خلقة الله؟ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، الشيطان. طيب الآن الله أمرك إنك لا تغيري أبدا في خلق الله، يعني أي تغيير الله سبحانه وتعالى منعك عنه بيأتي مع اللعنة، يعني إنك تغيري الشكل اللي الله سبحانه وتعالى خلقك عليه. لذلك لعن الله النامصة والمتنمصة، لما نمصت صارت حواجبها مثل الشيطان. أنا ما بحكي على اللي بتزيل الأذى والزيادة اللي بين العينين اللي أذن العلماء فيها، أو الأذى اللي بيكون مثلا قاعد يعني يغير شكلها وتسقط على عينها، لا أنا بتكلم عن اللي أصلا بتغير في خلقة، في الخلقة لما تصبح هذا الحاجب خط وأشكال، وهذا غير اللي بتشيله وبتحط أصلا، يعني هي تتعمد. طيب هذا فيها لعن، يعني أنت الآن ليش لعنك الله سبحانه وتعالى؟ لا أسأل الله يعيدني وياكم، طبعا أنا أتكلم عن اللي بتنمص، لماذا تأتي اللعنة معها؟ تعلمي لماذا؟ لأنها أطاعت الشيطان اللي أمرها الشيطان، ما هو الرحمن. والواشمة والمستوشمة، والواشمة والمستوشمة، وشوفوا الآن ما أكثر هذا الكلام. أنت عودي لكل معصية، طب الآن ولا تتبع خطوات الشيطان، اللي بتخضع بالقول، اللي بتتنازل وبتتعمل علاقات محرمة، هي عن بالواقع أطاعت مين؟ هي مين أطاعت؟ يعني أنت اللي بتعمل علاقة محرمة، اللي بتتكلم مع رجل ما يحل لها أن تتكلم معه، سواء كان زنا كلام أو زنا سماع أو زنا فعلي، هذا كله زنا، لأن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والفرج يصدق ذلك كله. أسأل الله يعيدني وإياكم، وأسأل الله يصرف عني وعنكم وعن بناتي وبناتكم بنات المسلمين هذه الفاحشة. لذلك حبيباتي، إحنا بالواقع بنطيع الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة خطوة، خضوع، فكرة خاطرة، ثم بعد ذلك موعد فلقاء، فإلى أن يقعوا في الفاحشة الكبيرة. لا تطيع الشيطان، أنت بالواقع بتعصي الرحمن. ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في نفس الأمر للشيطان، يعني هل المشركون عبدوا الملائكة؟ هل الملائكة ترضى عن أن أحد يعبدها؟ هم يظنون أنهم يعبدون الملائكة، لكن على الواقع هم يعبدون من؟ هم يعبدون الشيطان، لأن الملائكة بريئة من ذلك، ولأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. إذا تكلم الله بالوحي مش ترضى الملائكة أنه أحد يعبدها، لا، إذا الله العظيم تكلم بالوحي يغشى على الملائكة من تعظيم الله، ويقول الذين قالوا ماذا قال ربكم، هذا من تعظيم الله. وجبريل رآه النبي عليه الصلاة والسلام مثل ماذا؟ مثل الثوب البالي من شدة تعظيمه لله. إذن إحنا على الحقيقة لما يقال لك المشركون يعبدون الملائكة، لا، هم يعبدون الشيطان. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، الملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. سبحانك، ننزهك عن الشريك والند والمثيل، لا معبود بحق إلا الله. فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته، ويوهمهم أنه ملك، يوهمه أنه يعبد الملائكة، لا، هو يعبد الشيطان. وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب، وهم يزعمون عباد الشمس والقمر إنه هي تخاطبهم، هي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج. ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان، إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان، فيسجد لها من؟ الكفار، فيقع سجودهم للشمس ولمن؟ في الحقيقة للشيطان. وكذلك عند غروبها يقارنها الشيطان فيسجدوا، وهم يعتقدون انهم يسجدوا للشمس، وهم على الحقيقه يسجدون للشيطان اللي يقارن هذه الشمس. وكذلك من عبد المسيح وامه لم يعبدهما، انما عبد الشيطان. اول ما نطق عيسى في المهد، ما هو؟ عيسى عليه السلام بريء، بريء من هؤلاء. اول ما نطق به عيسى عليه السلام وهو في المهد، وهو ممن نطق في المهد، ماذا قال؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال عبد، قال إني عبد الله، أنا عبد لله، ما قال أنا رب أعبد من دون الله. دعا عيسى عليه السلام قومه إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وإبليس يزين لأتباعه أنهم يعبدون عيسى عليه السلام، في الحقيقة هم يعبدون الشيطان ويطيعوا الشيطان. فإنه يزعم، هذا الذي يعبد عيسى يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، وهذا هو على الحقيقة الشيطان لا الرحمن، هذا الشيطان الرجيم لا عبد الله ورسوله. فنزل هذا كله على قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هؤلاء الذين يجلسون ويقولون إحنا نمارس رياضة اليوغا، هؤلاء الذين يجلسون أمام الطبيعة ويقولون إحنا ما نعبد الطبيعة، إحنا فقط نستمد القوة منها، ويجلسون في مكان بملابس لا ترضي الله، بجلسات لا ترضي الله، اختلاط لا يرضي الله، ثم ماذا يقولون؟ يقولون رياضة ما لها علاقة بالعبادة أصلاً. لا، يعني زي اللي قالوا إحنا نعبد الملائكة، إحنا ما نعبد الشيطان، زي اللي قالوا إحنا نعبد عيسى وأمه، لا هم ما يعبدون، هم يعبدون على الحقيقة الشيطان، واللي زين لهم الشيطان، اللي زين لهم سوء أعمالهم الشيطان. هم يقولون إحنا نلعب رياضة، هي مش رياضة، هي جلسات وثنية، عباد الأصنام يجلسوا هذه الجلسة اللي أنت تجلسيها أمام الأصنام. فاستطاع الشيطان إنه يجلسك جلسة هذه يجلسها عباد الأوثان أمام أصنامهم، وزين لك إنها رياضة، هي مش رياضة، ولا الرياضة مسموحة، ومن قال أن الرياضة ممنوعة؟ لماذا نأتي فقط عند رياضة معينة مثل اليوغا وغيرها من الممارسات اللي هي يقولوا اللي هي تدريبات للطاقة، لماذا نتكلم فقط في هاي؟ لأنه هي تعلق العبد بغير الله، تعلقك بالكون، تعلقك بالشمس والقمر مثل عباد الشمس والقمر، تعلق قلبك إنه هذا الكون أنت تستطيعي، أنا أقدر، أنا أستطيع، إذا أنا رددت ترديدات معينة أنا قادرة على إني أصبح، مثلا هي فقيرة قولي أنا غنية، أنا غنية تصبحي غنية، رددي أنا جميلة، أنا أريد أن أتزوج، أنا، إذا ترديداتك وصلت للكون، إذا الكون أنت التفتي للكون هو التفت إليك يعطيك، معنى مين اللي يعطيك؟ الشيطان وصلك إنك بتطلبي من الكون، والكون هو مخلوق، والمخلوق عاجز على أنه يعطي ولا يمنع. ففي الحقيقة هم عبدوا الشيطان، فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصوله غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضا الشيطان. ولهذا قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. استكثروا من إيش؟ من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس، ماذا قالوا؟ وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. ماذا قال الله لهم؟ قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. إذن الآن اللي يعني يعجزها أمر، مثلا تلاحظ معضلة من المعضلات أصابت البيت، أسأل الله أن يحميني وإياكم ويصرف عني وعنكم البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. زوجها بده يتزوج عليها مثلا، حست انه هاي معضله، كيف طيب بدها تتصرف؟ بدها تقهره على ترك هذا الشيء، شو تعمل؟ يلا هذا الان ايش تفعل؟ هي الان تخسر دينها وتخسر دنياها وتخسر اخرتها لاجل ان تحقق شيء الشيطان بيزين لها، الشيطان بزين لها انه هم بس بيعينوكي، انه هؤلاء الكهنة. بعدين ايش بيبعت لها الشيطان؟ يعني هي بتفكر في الفكرة، بعدين بتأتي امامها عرافة ولا كاهنة ولا واحدة بتتعامل معهم، بتقول انا بساعدك انك تحلي مشكلتك. فالشيطان له سلطة وهو خفي، ويتحرك مثلا، يخترق الجدران، يقطع البحار. ماذا يقنعها؟ انه تذهب للكاهن وتعمل عمل للزوج، وفعلا يتحقق مرادها. يلا، مين اللي استمتع بذلك؟ المعبود، الشيطان. المعبود الآن يريد أن يعظم، واستمتع بأنه هذا العابد يعظمه ويعليه، مع أنه شيطان حقير. فتركت الرحمن وعظمة الشيطان، ولجأت إلى السحر والشعوذة. هذه تلجأ تريد هذا جلب، تريد أنه يخطبها، وممكن توصل لمبتغاه وممكن لا. إذا شاء الله استدرجها وأعطاها مرادها، حتى يصبح عندها يقين إنه فعلا هذا يعني ينفع. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. طب وبعد ذلك خسرت الدنيا والآخرة، خسرت دينها ودنياها، ستقرب قرابين للشياطين. يطلب منها أن تذبح لغير الله، يطلب منها أن تأتي بآثار لهذا الرجل أو المرأة، تصيب الناس بالبلاء والداء. الرجل هذا يخرج عن طوره لأنه هو أصبح متلبس بالشياطين. البنت هاي اللي كانت جميلة وما فيها شيء، أصبحت الآن مبتلية بالسحر بسبب فلان الحاقد الحاسد اللي تريد أنه تأخذ زوجها. هذه أصبحت تشتكي أنه ابنها السليم اللي كان في أعلى مراتب العلم والدين أصبح معطلا، لا يفقه، لا يقدر على عمل أي شيء بسبب سحر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من أي عين أو سحر أو حقد أو إيش اللي حصل؟ اللي حصل الآن، هم عبدوا مين؟ يا أخواتي جاوبوني، اللي بيروح للكاهن والعراف هو بيعبد مين؟ هو بيعظم مين؟ الشيطان. هو بيعبد الشيطان في هذه اللحظات. انت عابد للشيطان، انت عظمت الشيطان، انت جعلت الشيطان الان يستمتع بتعظيمك اياه. فهذه اشاره لطيفه الى السر الذي لاجله كان الشرك اكبر الكبائر عند الله. انت تصف الله سبحانه وتعالى بصفات ما يجوز ان تثبتيها لغيره، إنه هو المعطي، إنه هو المانع، إنه هو القادر، إنه هو القاهر، إنه هو اللي يغني، إنه هو سبحانه وتعالى. أي شيء تريديه إلجأي إلى الله. فلذلك إحنا لابد أن نعلم إنه هذه كما يقول ابن القيم إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، أكبر الكبائر الشرك. لأنك الآن أطعت الشيطان، جعلت لله ندا، جعلت لله ندا أو مثيل أو نظير. وتعلم لماذا يقول ابن القيم؟ فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفره بغير التوبة منه، وأنه يوجب الخلود في النار، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله سبحانه أن يشرع لعباده عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والإجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا يرضى الله أن تسجد لغير الله، فلا تسجدي للطاقة ويفهموك إنك أنت ساجدة عشان الشحنات السلبية. والله لا شحنات سلبية ولا إيجابية، والله ما هي إلا شياطين دخلناها على البيوت بكثرة الأغاني والمسلسلات والأفلام والبعد عن الله وقلة الذكر وقلة القرآن وقلة الصلاة، فأصبحت الشياطين تتخبط الناس. فلا تعتقدي معتقدات وتعتقدي إنك على خير، ما يزين لك الشيطان سوء عملك. لا تذهبي إلى الدجال والكاهن، لا تذهبي لهؤلاء، يعني بدل ما تنشغلي في قراءة جزء عمه أو قراءة سورة البقرة وتفسيرها، تجلسي على كتب الطاقة، تجلسي على كلام غير البشر، كلام بشر، كلام لا بيزيد ولا أصلا. من قال لك إنه كلامهم ثقة؟ من قال لك إنه اللي أمامك هذا يفهم؟ لم يقال لا ريب فيه إلا في القرآن. فلا تطيع الشيطان، لا تطيع الشيطان في قراءة كتب ما تدخل علينا إلا التشكيك في الدين، الشبهات، ما تدخل علينا إلا فقد التعلق بالله. بدل ما نتوكل على الله نصبح نعتمد على أنفسنا الضعيفة الفقيرة العاجزة، فما يزيدك الله إلا وهنا وضعفا وتعبا. لذلك إياك ثم إياك أن تعصي الله في يوم وتعتقدي إنك أنت بتطيعي الله، لا أنت بتطيعي الشيطان. في كل معصية أنت طعت الشيطان، كل أمر لله تركتيه أنت طعت الشيطان، كل نهي ارتكبتيه أنت طعت الشيطان، كل أحد لجأتي له وطلبتي منه ما لا يقدر عليه إلا الله أنت طعت الشيطان. فلا تتعلقوا بالأوهام، واعلمي أن نجاتك وسعادتك في التعلق في الرحمن. فأوجب الواجبات التوحيد، وأعظم الواجبات التوحيد اللي تكون شافعة لك بين يدي الله. وأشر الشر وأحرم المحرمات هو الشرك، فابتعدي عنه سواء كان أكبر ولا أصغر. فلا تسيئي الظن، لا تسيئي الظن بالله بأن تعتقدي أن غير الله قادر على ما لا يقدر عليه إلا الله. فاجعلي لله الجلال والجمال والكمال والعطاء والمنع والتدبير، يكن في قلبك هذا كما قلنا تخلية، كما قال ابن القيم لما قال الرحمن على العرش استوى، كما أنه لا يستوي على العرش إلا الرحمن، في قلب كل واحدة منا هناك عرش لا يستوي عليه إلا العلم بالله وحب الله وطاعة الله وإجلال الله وتعظيمه. فكلما أنت استحضرتي هذا الكلام أنت ستبتعدي عن المعصية، وإجلالك لله وتعظيمك لله سيحول بينك وبين المعاصي وبين الشرك وبين الوقوع في المحظورات وفي الوقوع في مساوئ الأخلاق. إجلالك وتعظيمك لله هو الذي سيكون سبب للنجاة. الآن قال ابن القيم فصل، الشرك والكبر، يلا انتبهوا الآن، فصل الشرك والكبر. يا الله، يأتي الكبر يعني يعطيك إياه مع فصل الشرك حتى نعلم إنه ولا مثقال ذرة من كبر تكون في قلب الإنسان، لأنه ما حال بين الإنسان وبين طاعة الرحمن إلا هذا الكبر اللي خلى إبليس إبليس. والله ما أهبط إبليس من رحمة الله، مع إنه كان عالم على فكرة، إبليس كان عنده علم، إبليس كان يعد من العلماء، اللي أهبطوا من الرحمة إلى اللعنة والغضب والنار الكبر. فخطورة الكبر أمر يعني عظيم. فلما يقول ابن القيم فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر، كان من أكبر الكبائر عند الله الشرك. وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم، فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتاب لتكون الطاعة له وحده، والشرك والكبر ينافيان ذلك. الشرك والكبر ينافيان الغاية التي خلق الله من أجلها الخلق، والغاية التي من أجلها الله أمر ونهى. خلق الله الخلق لماذا؟ ما الغاية من الخلق؟ من تعطيني الآية؟ ما الغاية من الخلق؟ خلق الله الخلق فراغ، لماذا؟ أم املأ الفراغ؟ خلق الله الخلق لعبادته، وقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. فكون الإنسان يسجد لغير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، ولو كان الآن اللي يدعوه نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة. هذا ينافي الغاية التي خلق الله لأجلها الخلق. فأظلم الظلمات وأكبر المعاصي على الإطلاق الشرك. فالله لا يرضى أن يعبد غيره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال ابن القيم كلمة، وهي كلمة لا إله إلا الله، قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها، لأجل كلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة. وعنها، عن لا إله إلا الله، وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد. فأنت تفردي الله، لا معبود بحق إلا الله، لا أسجد إلا لله، ولا أطوف بمكان إلا ببيت الله. وكما قال عمر بن الخطاب عن الحجر الأسود، والله إنك حجر، أعلم إنك لا تضر ولا تنفع، ولولا إني رأيت النبي قبلك ما قبلت. يعني انظروا، إحنا نفعل طاعة، إحنا نطوف بالبيت طاعة لله، لأن هذا شرع الله، لأن هذا بيت الله، لكن ما تطوفي بالقبور، ما تطوفي في قبر، ما تشد الرحال إلى القبور، ما تذهبي إلى هذه اللي يسموها الحسينيات أو غير ذلك، وتبدأي تنادي في الأموات. حتى لو كان نبي، حتى لو كان صديق، حتى لو كان صحابي، لكن لا أنادي، لا أستغيث فيه، لا أقول يا فلان ويا فلان، والله قولي يا فلان ويا فلان إلى الصباح، ما زادك ذلك إلا رداءة وبعدا ولعنة وغضبا من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو المعطي، الله سبحانه وتعالى هو المانع. كيف تسألي غير الله وانت عايشه على ارض الله وتاكلي من رزق الله؟ كيف تسالي ميت؟ لو كان يستطيع الميت ان ينفع لنفع نفسه، لو يستطيع الميت ان ينفع اللي بتطوفي بقبره واللي بتذبحي عنده هذا، ليش ما احيا نفسه؟ طب مش كان هو اولى بالحياه من انك انت تسالي؟ ليش ما احيا نفسه؟ ليش ما منع الموت عن نفسه؟ ليش ما زاد نفسه عمر؟ او انت تسالي الولد، يمكن هو ما عنده الولد، انت تسالي الصحه، طب وين صحته؟ هو ميت. فلا تسالي غير الله على شيء لا يقدر عليه الا الله، وتقولي انا اعبد الله، انت والله ما تعبدي الا الشيطان والهوى. فلا تستغيثي بغير الله، ولا تطوفي الا ببيت الله، ولا تتذللي ولا تخضعي ولا تركعي لغير الله. المشايخ، الاسياد، يا أخواتي الحبيبات، من وين هذا الكلام؟ إيش يعني أشياخنا وأسيادنا؟ إيش يعني إنك يذهب الواحد منهم عند الشيخ والشيخة يصبح كالذليل؟ الذل لمن كمال الذل؟ لله. الله عز وجل لو أراد الذل لغيره، لو كان أراد الله سبحانه وتعالى الذل لغيره لجعله لمحمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما كان أحد من الصحابة يتذلل، بل كان يشاورهم وكانوا يعطوا الرأي ويخالفوه في بعض الأحيان ويشيروا عليه ويتقبل منهم ويتشاور معهم. فكيف نخضع الآن؟ وتتخيلوا طابور هيك رجال حافظين علماء أو نساء، ثم تأتي عند الشيخ والشيخة، ما ضل إلا أن تقبل الحذاء أو يقبل الحذاء. والله لو تري مشهد في فيديو، كيف إنهم عدد يجلسون، عدد بس فقط يريد أن يلبس يد الشيخ أو الشيخة، ثم يقرأ هذا الشيخ ويتفل في إيديهم وهم يمسحوا على وجوههم. أي ذل، أي ذل هذا؟ هل الله يرضى للعباد هذا الذل؟ هل الله يرضى للعباد هذا الخضوع؟ ما كان والله هذا إلا لله. لذلك انتبهوا لقضية شد الرحال للقبور، الطواف في القبور، هذا كله من الشرك والكفر المخرج عن الدين. اللي تذبح لغير الله، يعني أسمع من بعض الأخوات اللي أرادت أن تنتهي قصة من قصصها عندها كان مشاكل، ماذا طلب منها؟ على اسم أنه شيخ وليس شيخ، وطبعا كاهن وساحر، طلب منها أن تذبح لغير الله وأن تذكر اسم الجن اللي راح تذبح له. أسأل الله أن يعيدني وإياكم. إذن كل هذا يدخلك في قضية أن الله ما خلق السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل إلا ليعبد وحده. الطاعة كامل الذل وكامل المحبة لله، الخضوع لله، نحلق رؤوسنا لله، كما في الشعائر في العمرة والحج فقط، لكن ما تحلقي رأسك لغير ذلك وتوهمي نفسك تعبانة نفسيا. الشيخ قال لي، اللي فلان قال لي إذا حلقتي شعرك بتخلصي من الشحنات السلبية. هذا حلق الرأس؟ من اللي شرعه؟ مين اللي قاله؟ يا أخواتي، مين اللي سنسن الآن؟ أنا أسأل سؤال، مين اللي قاعد يسنسن كل ما النساء يتعبوا بتروح بتقص شعرها؟ إيش دخل شعرك في المشكلة؟ لا يوهموكي ويقولوا لك إنه أنت بتغيري نفسيتك لما تحلقي شعرك. مين اللي قال لك إنك تتشبهي بالرجال؟ هذا أصلاً يجوز؟ من قال؟ أليس هذا تشبه بالرجال؟ أليس قضية حلق الرأس بهذا المنظر القبيح؟ هذا أصلا من عمل الشيطان، وهذا طاعة للشيطان، وهذا لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال. تفعل ذلك لماذا؟ من وين أتيت في هذه الحركة الآن أصبحت منتشرة بين النساء؟ اللي تزعل واللي تغضب تروح تقص شعرها ولا تحلقه؟ طبعا ما تعتقد أنه هذا نفسيتي، لا، هذا الشيطان بيستدرجهم. الشيطان يستدرجهم حتى يتشبهوا بالرجال، حتى يتشبهوا بهؤلاء الذين يحلقون رؤوسهم للجان، يحلقون رؤوسهم للكهنة والعرافين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول بيننا وبين الزلل، أن يحول بيننا وبين هذا العمل الذي لا يرضي الله عز وجل. وكذلك قال الآن ابن القيم، انتبهوا لهذا الباب، فصل: الشرك والكبر، مع أنه أمراض القلوب كثير. في عندك الحقد، في عندك الحسد، في عندك كثير من الأمراض، لكن لما قال والكبر، لأنه كل معصية كان وراءها كبر، كل ترك أمر لله كان وراءه كبر وتعالي على أمر الله، كل تعدي على حد من حدود الله كان في كبر، إني أنا أستطيع إني أعصي الله والعياذ بالله. ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر، فلا يدخلهما من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إن المتكبر، من قدوته؟ يلا أنا أسألكم الآن، المتكبر من قدوته؟ قدوته الشيطان. قال الله تعالى عنه هذا الشيطان لما أبى أن يسجد لآدم، وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالذي أهبط إبليس من الرحمة وجعله من الملعونين والمغضوب عليهم أنه تكبر وأبى واستكبر. والله لا يحب المتكبرين، لو كان مثقال ذرة، لو كان مثقال ذرة. وقال سبحانه: إن الله لا يحب كل مختال فخور. الله ما يحب الكبر، إن المتكبر في النار والعياذ بالله، وما يطهر قلب المتكبرين إلا النار. ولذلك الله حرم الجنة على المتكبرين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون عصارة أهل النار طينة الخبال. يعني أنت متخيلة إنه ما يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ لأنه هذا الكبر هو اللي راح يحول بينك وبين الطاعات، الكبر اللي راح يجعل الإنسان يستعلي عن طاعة الله، نفسي، عاداتي، منصبي، ونهى الإسلام عن إسبال الثياب. لو كان ظاهرا اللي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خسفت فيه الأرض، هو كان مختال بماذا؟ شايف نفسه بماذا؟ اللي يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، هو بإيش كان شايف حاله؟ بالثوب، بالظاهر فقط. التعاظم، التفاخر. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التفاخر بالأحساب والأنساب، لأنها بتدل على أنه المتفاخر يرى نفسه أعلى من غيره. طيب أنت يعني تعلمي أنه هذه المعصية ممكن تجر الإنسان إلى أن تهبط من الجنة إلى النار والعياذ بالله. فلذلك نهى الإسلام، لا ظاهر أتكبر ولا باطن أتكبر، لا بلباس ولا بحسب ولا بنسب ولا بشهادة ولا باسم، وأمر الإسلام بالتواضع للمسلمين، واخفض جناحك للمؤمنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. وين؟ وين هذا الكلام؟ وين التواضع حتى لا يفخر أحد على أحد؟ ما الشيء اللي هو إحنا أفضل فيه من الناس؟ أعطيني، أعطيني الشيء اللي يعني ممكن الإنسان يرى نفسه أفضل من الناس. طب ما كل الأشياء وكل الأمور راح تزول، إن كان اسم راح يزول، يقول ميت، إن كان ملك راح يزول الملك، إما هو يزول أو يزول عنه هذا الشيء، إما هو يزول عن الدنيا أو الدنيا تزول عنه. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك يوم القيامة يؤتى بالرجل السمين، كان معروف له اسم، مكسو الثياب، عار الثواب، معروف في الأرض مجهول في السماء، لا يزن عند الله جناح بعوضة، ما يزن. واللي أنت بتستحقريه أو ممكن أنت تري أنه مش شيء، ممكن يكون هذا عند الله أحسن منك بمراحل. لذلك لما ضحكوا على عبد الله بن مسعود وضيق الساقي، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. على إيش بتضحكوا؟ على شكل؟ أنت ليش فرحانة باسم؟ طيب يلا، أنت فرحانة باسم، منصب، مال، جيوش، قارون، يعني أكثر مما أعطى الله قارون، يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى لدرجة أنه اختال على الناس وتفاخر. طب إيش نهاية العطاء؟ ما نهاية العطاء؟ الخسف، فخسفنا به وبداره الأرض. طب والنبي صلى الله عليه وسلم هلال واثنين وثلاث ما في نار، تقبض روح الشريفة ودرعه مرهون عند يهودي، وهو أحب الخلق إلى الله. فلا العطاء يدل على إنك أنت أفضل، ولا المنع يدل على ذلك. لا العطاء يدل على إنك أفضل، ولا المنع يدل على إنه هذا الإنسان هال على الله. فلما تسمعي في الحديث عن الأشعث الأغبر ذو طمرين مدفوع الأبواب، لو أقسم على الله لأبره، يعني هذا الأشعث الأغبر مبهدل، ملابسه مبهدلة، شكله هيك يعني ما يليق في مقام الناس، لو إنه دق الباب على حد والله ما حد يفتح له. لماذا؟ مدفوع الأبواب، شكله يعني لا يليق في مقام المجالس الرفيعة. هذا اللي أنت مستهين فيه، النبي يقول لو أقسم على الله لأبره، بس يقول يا الله يا رب الله يقضي على يده. لو يدعي لك أنت على طول دعوته مستجابة. وإحنا أصحاب الملابس الجميلين، أصحاب الشهادات، العلماء، هي يعني انظري الآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. ما الذي يحول بين العبد وبين استجابة الدعاء؟ فنخشى أنه يكون وراء أعمالنا في دسيسة يا حبيباتي، فنطهر قلوبنا ولا نرى نفسنا أحسن، لا بحفظ ولا بعلم ولا بشكل ولا بجاه ولا بمنصب، حتى الله يقبلك، حتى الله يرضى عنك. طب ما إذا الجنة وهي الجنة ما يدخلها من في كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، معناه بيمر على النار بعدين بس يتطهر بيروح على الجنة. فنسأل الله أن يدخلنا دخولا أوليا. فنبتعد عن كل ما يحول بيننا. شوفوا الكبر، الكبر يحول بينك وبين الإحسان للخالق وبين الإحسان للمخلوق. الكبر مع الخالق، الكبر والاستعلاء في الإنسان يجعله يجادل بغير علم. يعني هو يعرف إنه الكلام اللي بيحكيه غلط، لكن من كبره واستعلائه بده يناقش ويفرض على الناس رأيه مع إنه بيعرف إنه كذاب. يناقش في مسائل أصلاً الدليل عليها واضح، ويجلس يجادل يجادل، يعصي الله في إنه يقول على الله بغير علم. هذا اللي سيأتينا، لأنه متكبر، ما يريد أن يخسر النقاش، ما يريد أن يخسر أمام الناس الجدال، فيعطي دليل على كلامه الباطل وهو في داخله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طب ومع العباد، هذا غير الأمر والنهي اللي يحول بينه وبين طاعة الله، إنه هو متكبر. طب ومع العباد، مع العباد نفس الشيء، يستعلي على الناس. ممكن ترى إنه هاي ما تستحق السلام، هذه ما تستحق العطاء، هذه ما تستحق أبتسم في وجهها، وتعامل الناس بميزان فاسد، ميزان الكبر فاسد. أنت ما ضحكتي عشانها يا أختي، أنت ابتسمتي لأنه ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. ما يحول الكبر بينك وبين ابتسامتك للناس. سلمت عليك لا ما بتستحق السلام، لا يا عمري، أنت ما مديتي إيدك إلها، أنت مديتي إيدك وفعلتي ما أمرتي فيه من حق المسلم على المسلم، رد السلام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا أنت ما تتقني أحسن منها على الأقل رديها. المتكبر ما يستطيع أبدا أن يحسن للناس، إلا الكبر يحول بينه وبين الناس، يرى إنه نفسه هي تتكلم وأنا أسكت، هي تسكت وأنا اللي أتكلم. واضح؟ وهدول الله سبحانه وتعالى يجعلهم يوم القيامة أمثال الذر تطأهم الأقدام، أرادوا العلو فالله يجعلهم في أحقر الأوضاع. فلذلك الكبر هذه داء ووباء وبلاء على الإنسان. إذا الإنسان اكتشف هذا في حاله، يسجد لله، يدعي إن الله يطهر قلبه، إن الله يرزق التواضع، سواء أن يتواضع لجلاله وعظمته أو أن يتواضع لخلق الله. الله قال أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ما أحب. طيب الآن فصل القول على الله بغير علم، هذه طامة اليوم، هذه اليوم طامة، اللي جالسين يحللوا ويحرموا بدون دليل، اللي جالسين يحللوا ويحرموا بدون دليل. فصل القول على الله بغير علم. يقول ابن القيم: ويلي ذلك في كبر المفسدة. يلا، كبر المفسدة تكلم عن الشرك، تكلم عن الكبر، وكلها هاي طبعا من يعني من الأمور اللي تحول بينك وبين رضا الله سبحانه وتعالى. فصل القول على الله بغير علم. ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم، في أسمائه وصفاته وأفعاله، ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمر، وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب. فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله. الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ماذا قال؟ قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما هي أعظم معصية في الآيات؟ يلا، الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أيهما أعظم، الفواحش ولا الشرك؟ الشرك. فكأنه أتى بالأدنى إلى الأعلى، بالأقل إلى الأعظم فسادا. فاللي بعدما قال الله سبحانه وتعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هنا القول على الله سبحانه وتعالى أعظم من الشرك نفسه. إذن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أنا لعلي يا أخواتي أخطأت في قراءة الآية فانتبهوا لذلك. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن القول على الله بغير علم أعظم بكثير من كونك إنك أنت تشركي. فكيف يجلس الإنسان ويحلل الحرام ويحرم الحلال؟ كيف؟ كيف يجلس في مجالس ويحلل مثلا الاختلاط بدون قانون؟ كيف يحلل الربا ويعطي صكوك من عنده؟ كيف يحلل والعياذ بالله العلاقات ويقول هي علاقات حب؟ فأنت أن القول على الله بلا علم هذا أعلى من الشرك نفسه، وإن كان الشرك من أظلم الظلمات. قل إنما حرم، انظروا من الأقل إلى الأعلى، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني وتأتيك ببساطة متشددة متنطعة، يعني الله راح يدخلني النار على كم شعرة؟ وتقول يا أختي في نص لعن الله النامصة والمتنمصة. هي متشددين متنطعين، يعني الله سبحانه وتعالى راح يحاسبني إني وضعت العطر وخرجت عند الرجال مثل ما يحاسب الزانية. تعلمي إنه والله يا أخواتي في أخوات هكذا يتكلمون. فالاستخفاف، وكأن الآن أنت تخيلي الربوبية اللي لما أقول صفات الرب توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله كما أنه خلق ورزق وأوجد وأعد وأمد، هو يشرع هو يعطي هو يشرع هو يقول حلال ويقول حرام، ما هو أنا ولا أنت؟ فما يصح إنك تتجرأي وتصف الله بغير ما وصف نفسه، أو تثبت الله ما لم يثبت لنفسه، أو تنفي عن الله ما أثبت لنفسه، أو تضعي في شرع الله ما لم يشرع الله. وقال السعدي في هذه الآية السابقة في سورة الأعراف: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه، فكل هذه قد حرمها الله ونهى العباد عن تعاطيها لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة، ولما فيها من الظلم والتجري على الله والاستطالة على عباد الله وتغيير دينه وشرعه. فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله. يقول لك سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. كيف تقول هذا على الله إذا أنت نفسك ما ترضى أن تكون بصير بلا بصر؟ أنت لا ترضى أن تكون سميع بلا سمع. كيف أنت تجعل النقص لله وتجعل الكمال لنفسك؟ ولله المثل الأعلى، كما هم الجهمية والمعتزلة وكمن قال أن الله يعز أعداؤه أعداء أن الله يعز أعداؤه أعداء محمد عليه الصلاة والسلام ويذل أولياءه، كما يقول هؤلاء من الذي يقول ذلك؟ إن الله أعز الأعداء وأعطى الأولياء وأيدهم، من الذي يقول هذا؟ تعلم مين من هؤلاء من؟ من الذي يقول إن الوحي أخطأ في نزوله، بدل ما ينزل على علي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي يقول هذا؟ أليس هؤلاء يقولون على الله ما لا يعلمون؟ هؤلاء الروافض يتقولون على الله ما لا يعلمون؟ كما أن من أقر لملك بالملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات الذي استحق بها الملك، لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور، زي اللي أنت تثبتي لله وإنه هو سبحانه يعطي ويمنع، لكن أنت بتسألي أهل القبور. أنت أثبتي لله ما أثبت لنفسه لكن جعلتي معاه شريك، فتسألي اللي في القبور وتطوفي في القبور وتسألي والعياذ بالله غير الله وتستغيثي بغير الله. فجعل معه شريكا في بعض الأمور يقربه إليه، فهذا خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به ملكا، وهذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول. فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلالا، مثل اللي بيجعلوا بينهم بين الله واسطة. ويقول صوتنا غير مسموع، دعاءنا ما يسمع الله فيسمع من فلان أو فلان، أو يتخذ بينهم بين الله، يقول ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله زلفى. فداء التعطيل، هذا الداء العضال الذي لا دواء له، هؤلاء الذين يعني ينفون عن الله ما يثبت لنفسه، أو يغيرون في شرع الله، أو يضعون شرعا غير شرع الله، هؤلاء معطلة. وإمامهم في ذلك من؟ إمام المعطلة فرعون، لما أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق السماوات، زي اللي ينكر أن الرحمن على العرش استوى ويقول أن الله في كل مكان، هؤلاء معطلة. وإمامهم في ذلك فرعون، لما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. طب ما دامك أنت يا فرعون تقول إن الله ليس في السماء ولا تقول أنه على العرش، لماذا تقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب؟ لماذا طلبت العلو؟ لأنه مستقر في الفطر أن الرحمن على العرش استوى. حتى الطفل يتجه ببصره إلى أعلى، حتى هذه التي سألها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إنها مسلمة، سألها أن أين الله فأشارت إلى السماء. واحتج الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتبه على المعطلة بهذه الآية، ولقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب. والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان. ولما كانت هذه البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنادا وجهلا، كانت من أكبر الكبائر، وإن قصرت عن الكفر وكانت أحب إلى إبليس من كبار الذنوب. أيهما أحب لإبليس؟ السؤال لكنا، البدعة ولا المعصية من الكبائر؟ مين أحب إلى إبليس، البدعة ولا المعصية؟ أنا أسأل، لماذا البدعة؟ لماذا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؟ وهي ستدخل من البدعة الآن، القول على الله بلا علم، يعني البدعة الآن كلها قول على الله بلا علم، كل البدع قول على الله بلا علم، شرعوا شرع غير شرع الله، قالوا أثبتوا لله ما لم يثبت لنفسه، نفوا عن الله ما أثبت لنفسه، وضعوا في دين الله ما ليس منه. فكل هؤلاء قالوا على الله بلا علم. طب لماذا البدعة أحب إلى إبليس من الذنوب؟ لأنه ما في حد في المجالس بعد يتبجح أمام الملأ ويقول والعياذ بالله الزنا جميل، ما أحد يجلس هكذا يقول، صح؟ ما أحد يجلس بين الناس ويقول الزنا له كذا وهو جميل ويقنع الناس بالزنا والعياذ بالله، فهو يعلم إن هذه خطيئة وذنب عظيم يستحي منه، وإن تكلم يكون على مستوى ضيق لا يتكلم فيه على الملأ ولا يدعو الناس إلى المعاصي، صحيح ولا لا؟ لكن صاحب البدعة ينادي بالبدعة ويعلم البدعة ويتكلم في البدعة ويؤلف كتب في البدعة، لماذا؟ لأنه بيعتقد أنه بيعلم الناس الدين. وكما قال بعض السلف، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. البدعة لا يتاب، ما هو بيعتقد إنها دين ليش يتوب؟ لكن المعصية بيعرف إنه المعصية قبيحة، من القبائح شرب الخمر قبيحة، الزنا قبيحة، القتل قبيحة، فلا يمكن أن يزينها ولا يرغب الناس فيها، لكن البدعة هو يعتقد إنه على دين. وقال إبليس أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإبليس لما رأى إنه الذنوب ابن آدم ما يتبجح فيها، وكل مذنب يستحي ويغطي رأسه، وكل مذنب يسأل الله أن يتوب عليه ويستحي أن يتكلم عن معصيته، فيقول إبليس أهلكوني، أنا بهلكهم في الذنوب وهم يهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله. لكن لما رأيت قضية المعاصي بيستغفروا منها، ما وجدت إلا البدعة، أخليهم يقعوا في البدعة يعتقدوا أنها دين فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه، أما المبتدع فضرره على النوع. فتنة المبتدع في أصل الدين، احفظوها حبيباتي، فتنة المبتدع وين؟ في أصل الدين. فتنة المذنب في الشهوة، شهوة اشتهى شيء ووقع فيه. يعني الآن البدع عندنا بدعة قولية اعتقادية، وفي عندنا بدع في العبادات تقدري تقولي إنها عملية. هلأ عمرك رأيتي أحد من هؤلاء الذين مثل مين؟ الخوارج. الخوارج إيش قصتهم؟ إيش بدعتهم القولية الاعتقادية؟ ماذا يقولون؟ إيش يعتقدون؟ ماذا يعتقد الخوارج؟ الخوارج يعتقدوا بكفر صاحب الكبيرة، يكفرون أصحاب الكبائر، يكفروهم، يقول الزاني مخلد خالدا في النار، يقول شارب الخمر كافر يوضع في النار لا يخرج منها. هؤلاء فرقة ضالة مضلة، لأن أهل السنة والجماعة يقولون عن أصحاب الكبائر إنهم مذنبون لكنهم تحت المشيئة، إذا شاء الله عذبهم وإذا شاء غفر لهم، لكن مآلهم لأنهم موحدين إلى الجنة. الخوارج لا، الخوارج يعتقدوا أن صاحب الكبيرة لا يخرج من النار، يكفروا. طبعا هذا اعتقاد فاسد. أليس هذا قول على الله بلا علم؟ أليس هذا قول على الله بلا علم؟ كيف الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ثم صاحب هؤلاء الخوارج يقولون لا لن يغفر لكم. إذا الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وفي حديث النبي يقول الله في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيأتي هذا الذي يقول على الله بلا علم مثل الخوارج ويقول أن أصحاب الكبائر لا يخرجون من النار، وعكسهم المرجئة. المرجئة الإيمان في القلب، اعص زي ما بدك في جوارحك والمهم قلبك. طبعا هذا أيضا يقول على الله بلا علم. إذا بدعة قولية اعتقادية مثل الروافض اللي بيقولوا إن الله يعلي أعداءه ويضع أولياءه، مثل المعتزلة، مثل الخوارج، مثل مين كمان؟ القدرية والجبرية، كل اعتقاداتهم فاسدة لا أصل لها ولا دليل عليها، عقائد فاسدة. طب البدعة العملية زي الزيادة في العبادة، يعني الله يشرع لنا العشاء 4 يقول لا صلوا 5، الأذكار مثلا يشرع أذكار مش مشروعة، مثلا يخصص وقت للعبادة غير مخصص، مثل من يخصص الصلاة في ليلة النصف أو الصيام في ليلة النصف من شعبان، هذه بدعة. ما ورد الدليل على تخصيصه بصيام أو قيام، هاي بدعة عملية، تخصيص وقت للعبادة، لكن هذه العبادة مشروعة، لكن لم يخصص الله هذه بوقت. تمام؟ الزيادة في العبادة سواء تغيير في مكان أو في زمان أو في وقت، هاي بدعة عملية. وهذه أحب، مثلا اللي يقولوا الليلة، الناس أول يوم في السنة الناس كلها بتعصي في ليلة رأس السنة، إحنا اليوم رح نقوم كلنا نصلي، هل هذا مشروع؟ غير مشروع. إذن البدعة أحب للشيطان من المعصية، لأن المذنب يتوب والمبتدع لا يتوب. المبتدع عنده مشكلة في الدين، يقول على الله بلا علم، يثبت شرع ما أثبته الله، يثبت لله صفات ما أثبتها وينفي عن الله صفات أثبتها الله لنفسه، لكن صاحب الذنب في شهوة وقع. المبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم، يصدهم عن الصراط المبتدع، وباب التوبة لا يغلق عن أحد إلا المبتدع حتى يدع بدعته. باب التوبة لا يغلق عن أحد إلا المبتدع، يغلق عليه باب التوبة حتى يدع البدعة. فالمبتدع قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم، والمذنب ليس كذلك، والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، زي مثل مين؟ اللي يقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، هذا يقدح في أوصاف الرب وكماله. يقول والعياذ بالله، يقول الله في كل مكان. كيف في كل مكان؟ الرحمن على العرش استوى، الله فوق العرش، فأنت تجعل الله في كل مكان والحشوش مكان، هذا لا يليق. فإذا قادح في أوصاف الرب وكماله. المذنب ليس كذلك، المذنب وقع غلبة هوى شهوة. المبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، لكن العاصي بطيء في السير بسبب ذنوبه، لكن ما يقطع على الناس، ما يزين للناس المعصية. فلذلك السلف ماذا كانوا يقولون؟ أحب إلنا إنه أولادنا يمشوا مع مين؟ يمشوا مع العاصي ولا يمشوا مع المبتدع. فكان أحدهم يضع أصابعه في أذنيه حتى لا يسمع من المبتدع أي كلمة، يخشى على قلبه أن يقع في قلبه أي تلبيس من إبليس. فما يتزين لك أهل البدع. الآن لما يقولوا لك في رجب يأتوك بأحاديث موضوعة وبدع رجب ما أنزل الله بها من سلطان، في صلوات في صيام في، لكن ليس عليه دليل، هذا صاحب بدعة. الأوراد اللي بينشروا كتيبات على الناس ويوزعوا على الناس كتيبات ويقولوا هذا عند المقام الدعاء، هذا تحت المزراب، هذا الدعاء يقال عند كذا، من قال لك؟ من وين أتيت إنه في عند المزراب دعاء؟ من وين أتيت إنه خلف المقام في دعاء؟ من وين أتيت أنت إنه مثلا في نصف من شعبان في صلاة معينة؟ من وين أتيت؟ بيكتب وبطبع وبنشر البدع، وعندها أنت بتنسي السنة، وعندها تموت السنة، والناس ما تعلم السنة من البدعة. يعني حبيباتي، لماذا إحنا نحارب في قضية من يزيد في عدد الأذكار؟ لماذا نحارب من يثبت ذكر من الأذكار ما ورد؟ لأنه ما قامت بدعة إلا بموت السنة، ما قامت بدعة إلا بموت السنة. فالواجب على الإنسان أن يتبع ولا يبتدع. مثلا قراءة ياسين اليوم على نية تيسير ولادة فلانة اللي في مصر والأردن، كل واحدة صديقاتها في بلد بيمسكوا ياسين على نية التيسير، إيش دخل؟ مين اللي قال؟ أعطيني الدليل. وين الدليل اللي أنت جبتيه؟ أعطيني دليلك. هل النبي عليه الصلاة والسلام فعل إنه كان يوزع ياسين على نية التيسير؟ إذا كان لا الجواب، من وين أتيتي في هذا؟ إذن هذا بدعة. الصلاة النارية، الصلاة النارية، اللهم صل على محمد، الصلاة الكاملة التي تحل بها، تنحل بها العقد وتنفرج بها، هذه يعني كلها فيها ألفاظ قد تقع في شركيات في اللفظ. طب من وين أتت؟ كيف ثبتت؟ هذه من الصوفية والغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك انتبهوا أن المبتدع أحب لإبليس من العاصي، المبتدع أحب لإبليس من العاصي. العاصي لا يتفاخر بالمعصية، المذنب يستحي من ذنبه، لا يدعو إلى الذنب، لكن المبتدع يعتقد أنه ما هو عليه دين، يغير في الدين، يثبت صلاة ما ثبتت، يثبت أوراد ما ثبتت، الذكر الجماعي، يفعل أفعال ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يجب علينا أن نعلم أن كل طاعة للشيطان هي معصية للرحمن، وكل من عصى الله أطاع الشيطان، وكل من ترك واجب أطاع الشيطان، وكل من عبد غير الله أطاع الشيطان، وكل من استغاث بغير الله أطاع الشيطان. ففي الحقيقة أنه بيعبد الشيطان من دون الله. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا، أن يجعلنا ممن يتبع ولا يبتدع. أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والاتباع، وأن يغفر لنا جهلنا، وأن يغفر لنا الزلل، وأن يتجاوز عنا وعن جميع المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أطعم جائعهم، اكسو عريانهم، داوي مرضاهم، عافي مبتلاهم. اللهم انصرهم من عندك نصر عز مقتدر يا رب العالمين. اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا الله اغث اهل غزه، اللهم اغثهم، اللهم اغثهم، اللهم اغث اهل غزه والسودان وادلب وفي كل مكان من المستضعفين. اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم ومن تحتهم وعن ايمانهم وشمائلهم. اللهم انا نبرأ اليك من حولنا وقوتنا ونلجأ الى حولك وقوتك يا قوي يا متين، ان تحفظ اخواننا المستضعفين. نشكو اليك قلة حيلتنا وضعفنا وهواننا على الناس، انت رب المستضعفين وانت ربنا، لا اله الا انت. الى من تكلنا؟ الى قريب يتجاهمنا ام الى عدو ملكته امرنا؟ ان لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي غير ان عافيتك هي اوسع لنا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الاحزاب، اهزم اليهود، اللهم زلزلهم. اللهم عليك باليهود والصليبيين ومن والاهم من صهاينه العرب المنافقين. اللهم عليك بالصهاينه والصليبيين ومن والاهم من صهاينه العرب المنافقين. اللهم اقطع انفاسهم، اللهم اقطع انفاسهم، اللهم اسكت اصواتهم، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم خالف بين كلمتهم، شتت شملهم، فرق جمعهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم بدل احوالهم، اللهم قرب اجالهم، اللهم اقطع اعمارهم، اللهم اشغلهم يا ربي بابدانهم، اللهم سلط عليهم الداء والوباء والبلاء، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انجي المستضعفين المؤمنين يا رب العالمين، اللهم انجي المستضعفين المؤمنين، اللهم انجي المستضعفين المؤمنين، اللهم اجدد ازرهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انشر عليهم السكينة يا رب العالمين، انزل عليهم دفئا وسلاما وامنا وامانا، اطعم جائعهم، اكسي عريانهم، داوي مرضاهم، اسقي عطشانهم يا رب العالمين، اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبتهم على كلمة الحق، اللهم ثبت المجاهدين، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة الملاحد اعداء الدين، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم وفق ائمه امورنا للعمل بالكتاب والسنه، اللهم وفق ائمه امورنا للعمل بالكتاب والسنه، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين وردنا اليك ردا جميلا يا رب العالمين، اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اقضي حوائج خواتي يا رب العالمين، اشفي مرضاهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم اشفي مرضاهم وعافي مبتلاهم، اللهم انت تعلم حوائجهم، اعطي كل واحده سؤلها ان كان فيه صلاح الدنيا والدين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسالك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسالك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب، اغفر لموتانا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اكرم نزلهم، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم، اكرم نزلهم، وسع مدخلهم، انسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم، اللهم انزلهم منزلا مباركا وانت خير المنزلين، اللهم انزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، افسح لهم في قبورهم مد البصر، اطعمهم من طعام الجنه، اسقهم من انهار الجنه، اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، وصلى اللهم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب